السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته. وبلغ بنا الكلام إلى فصل الشبهات التي أثارها المعارضون لأهل السنة وزعموها اعتراضات على طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وذكرنا ما يتعلق بذلك إجمالا وتفصيلا، وذكرنا الجواب على مقتضى كلام الشيخ رحمنا الله وإياه على الشبهات الثلاث التي أثارها الغزالي والرازي والجويني وغيرهم من رؤوس الأشاعرة على أهل السنة والجماعة. وصل بنا المقام إلى المثال الرابع من هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمنا الله وإياه للرد عليها فيما زعموه تأويلا من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة، سنقرأ كلام الشيخ وما يتعلق به ثم نرجع أدراجنا للتعليق على ما قاله رحمه الله ليتبين لنا ما هو وجه الشبهة التي قالوها. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يضوى بها عباد الله، يروى بها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو الذي يروي. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا جوابه عن هذه الشبهة بعد الكلام على نقل كلام بعد الكلام على نقل تفسير الأئمة لا. وظهر من كلامه رحمه الله تعالى أن المروي عن السلف في تفسير هذه الآية، أو أن المروي عن المفسرين في تفسير هذه الآية راجع إلى قولين اثنين كما هو ظاهر كما هو ظاهر من كلامه. فالقول الأول وقبل القول الأول الذي ذكره، أن وجه هذه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون ظاهر هاتين الآيتين أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء. فقال أهل السنة لا نقول بأن ظاهر الآيتين ما ذكرتم، فعلو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا هو الأصل الذي يقوله أهل السنة والجماعة. ولهذا يفرقون بين العلو وبين الاستواء، ومن أهم الفوارق بين العلو وبين الاستواء أن الاستواء أن العلو صفة ذات، وأن الاستواء صفة فعل، وأن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، وأن الاستواء ثابت بالكتاب والسنة. هذا أهم ما يفرق به مما ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وغيره من أهل العلم. فإذا تقرر هذا فإن العلو صفة ذات، ولا يقول أحد من الخلق إن الله تبارك وتعالى في أي وقت أو زمان قد علا عليه شيء، كما هو ظاهر كلام هؤلاء في إلزامهم لأهل السنة لهذا المعنى. وأن أهل السنة إذا قرروا هذا فإنهم قد وقعوا في التأويل. فلما كان الأمر كذلك احتاج المصنف إلى أن يستوعب كلام العلماء رحمهم الله أو كلام المفسرين فيما يتعلق بهذه الآية، وهذا أمر حسن. لكن الذي ينبغي أن يعلم أننا لا بد وأن نذكر أصلين مهمين من أصول وقواعد التفسير. لا يمكن لطالب العلم أن يضبط التفسير المنقول عن السلف إلا بهما. الأول أن التفسير باللازم لا ينفي الأصل المستحضر في نفس المفسر، بمعنى أن السلف رحمهم الله قد يفسر اللفظة بلازمها، ولا يعني ذلك أنهم ينفون أصل التفسير. فإنهم لو سلمنا بأن منهم من قال بأن الاستواء هنا بمعنى القصد، فإن هذا التفسير الذي هو باللازم ليس نفيا للعلو. وهذه القاعدة وهذا الأصل سينبه عليه عند كلام المصنف على قوله تعالى تجري بأعيننا، على قوله تعالى تجري بأعيننا. فإذا تقرر هذا فإن الأصل الثاني الذي ينبغي أن يستحضر أيضا أن السلف رحمهم الله تعالى، وهو ما دلت عليه لغة العرب وكلامها، أنهم لا يقولون بالترادف لا في الكلمات ولا في الحروف، لا في الكلمات ولا في الحروف. والترادف هذا الذي يعنونه بالتناوب، بمعنى أنهم يوقعون الحرف مكان الحرف. لهذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يوجد في القرآن مطلقا، وأن وجوده في لغة العرب شيء نادر، شيء نادر، بمعنى أنه يندر أن تضع العرب كلمة مكان كلمة أو حرفا مكان حرفا ولا تقصد إلى معنى آخر. هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة التضمين، أي أنهم يضمنون الحرف معنى الفعل. فمثلا مما يوضح هذا، فلعله يأتي له مكان أنسب من هذا، أن قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، الذين يقولون بالترادف أو التناوب بين الحروف يقولون أن الباء هنا بمعنى من، فيكون عينا يشرب منها عباد الله. ولا شك أن هذا ليس مرادا، بل الصواب أن الباء ها هنا ضمنت فعلا يناسبها وهو الري، والمعنى عينا يروى بها أو منها عباد الله. قد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في كتابه، وعلى هذا الأصل في كتابه مقدمة في أصول التفسير، وهو نافع جدا. الأمر الثالث مما ينبغي التنبيه عليه قبل الرجوع إلى كلام الشيخ رحمه الله، أن الذي يتبين من خلال مراجعة كتب التفسير أن الإجماع منعقد على المعنى الأول. فقد حكى الإجماع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، والذهبي في كتابه العرش وما روي فيه، وأذكر أيضا أنه ذكره في كتابه العلو، يعني أن السلف قد أجمعوا على المعنى الذي ذكره الحافظ ابن جرير ولم يذكر غيره. هذا ما يؤكد هذا الإجماع الذي على الأقل ندعيه. وأيضا أن الذين يعتنون بالكلام على حكاية الخلاف في التفسير أيا كان نوعه، اختلاف تنوع أو تضاد أو ما شابه ذلك، لم يذكروا هذا المعنى كما فعل الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير، وهو من أحسن الكتب المصنفة في حكاية الخلاف بين المفسرين. وما حكاه ابن كثير رحمه الله تعالى أو قرره بعد كلام له طويل، قال والمعنى الذي يعني بعد كلام له في التفسير، في تفسيره في كتابه التفسير، أن استوى هنا بمعنى قصد. وعلى هذا القول فإننا نستحضر القاعدة التي ذكرتها لك قبل قليل من قواعد التفسير، وهو أن السلف إذا فسروا المعنى باللازم فإنهم لا يستحضرون نفي الأصل ولا يخطر ببالهم. يعني حتى يتضح المقام ونكرره عند ذكر الشيخ رحمه الله له، في قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، إذا نظرت في كتب السلف وأئمة التفسير يقولون بحفظنا ورعايتنا، أو يقولون بكلائنا، فمن يرى أن هذا من التأويل يقول إن السلف أول هذه الصفة وصرفوا اللفظ عن ظاهره فلم يثبتوا العينين لله جل وعلا، وهذا قول باطل مخالف لإجماعهم. وإنما لما كان الأصل موجودا احتاجوا إلى أن يذكروا هذا التفسير الذي حقيقته ومعناه اللازم. إذن فقوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء لما عدي بإلى التي يسمونها الغائية، قال من قال كابن كثير بأنه القصد، لكن القول بأن المراد به القصد ليس نفيا لعلو الله تبارك وتعالى، هذا أمر كما قررناه سابقا، وأنه منعقد عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأيضا أن هذا التفسير الذي قلنا بأنه نوع تفسير باللازم ليس فيه تأويل ولا خروج لللفظ عن ظاهره، لأن هذا ليس هو ظاهره، حتى ليس هذا خلاف ظاهره حتى يقال إنه صرف لللفظ عن ظاهره إلى ظاهر غير مراد، فليس من ظاهره نفي العلو، وليس من ظاهره أيضا أن يكون من سفل إلى علو، ولا يقول هذا إلا من لا يعقل ألفاظ العرب ولا يدرك معانيها، أو أنه يدركها لكن عجمة الاعتقاد صرفته عن علمه بكلام العرب ودلالة ألفاظهم، فإنه لا يلزم أن يكون هذا القصد من سفل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا إلى علو حتى يكون هذا نوعا من صرف اللفظ عن ظاهره. وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا له كلام مفيد ونفيس، وشيخ الإسلام في طائفة من كتبه فيما ذكرته لكم من قضية التضمين وأن العرب لا يعرفون هذا الترادف، وقد ذكرنا هذه المسألة في أول الكتاب في أن الترادف العام الكلي ليس معروفا عند العرب ولا يستحضرونه في قلوبهم ولا في نفوسهم ولا فيما يتكلمون به من ألفاظهم إذا أرادوا أن يأتوا بلفظ زائد على ما تكلموا عليه. ومسألة أو بحث الترادف من المسائل المهمة التي ينتفع بها طالب علم التفسير، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. والشيخ رحمة الله عليه قد ذكر في شرحه الشبهة التي قالوها من صرف اللفظ عن ظاهره بمعنى أن الرب تبارك وتعالى كان في الأرض ثم قصد إلى السماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى يقال إن هذا هو الصرف لللفظ عن ظاهره، يعني لابد أن نتصور ما المراد بصرف اللفظ عن ظاهره، أين في لفظ ثم استوى إلى السماء نفي العلو أو تعالى الله الوجود في السفل، هذا لا وجود له ولا كلام مع من يظن هذا الظن بالرب تبارك وتعالى حتى يقال أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى المثال الخامس والسادس من الأمثلة المتعلقة بهذا المبحث، وهو من أهم فصول هذا الكتاب، ألا وهو مسألة المعية، معية الرب تبارك وتعالى لخلقه جميعا. قال قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ما وجه كون هذا من الشبه التي قالها أهل التعطيل؟ نبه الشارح نبه الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه إلى أن وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون ظاهر هاتين الآيتين أن الله معنا بذاته في كل مكان، فرد عليهم أهل السنة بأن هذا باطل، وأن المراد بالآيتين أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. انتهى كلامه رحمه الله، أو هذا مضمن كلامه عليه رحمة الله. وأيضا يقال إن هذا الكلام الذي قاله أهل السنة والجماعة في تقرير أن المعية في حق المؤمنين معية النصر والتأييد والعلم، وأن المعية في حق جميع الخلق الإحاطة والعلم، فإن هذا أيضا ليس صرفا لللفظ عن ظاهره. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى ثم أو نقرأ فقرة فقرة نرجع على الكلام عليها. قال: والجواب أن الكلام على هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. إذن الكلام على هذا الموضع في تقرير هذه المسألة أن أهل السنة رحمهم الله يردون على أهل الحلول والاتحاد في هذا الأمر بالمراد بمعية الرب تبارك وتعالى، وهذا المعتقد الذي هو أردع المعتقدات من معتقدات حلولية واتحادية الجهمية يرده أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون إنه لا ريب ولا شك إطلاقا على أن ظاهر الآية لا يدل، ظاهر الآيتين لا يدل على أن إثبات المعية يقتضي الممازجة والاختلاط أو دخول بعضهما في بعض، فليس كما يقول ابن أبي العز وغيره من أئمة الإسلام ليس في الله شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهل ظاهر الآية أصلا، وهل يعقل عاقل أن ظاهر الآيات في قوله وهو معكم أينما كنتم أن تكون السماوات محيطة به، أو أن تكون الأرض محيطة به، أو أن يكون في كونه أو في خلقه، أو أن يكون ممازجا أو مخالطا لشيء من خلقه؟ هذا لا يقوله حتى بهائم الأنعام. ولهذا قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقد نقل هذا القول من الإمام أبي عمر بن عبد البر طوائف من الأئمة وتابعوه على نقله، وهذا هو المحكي عن أئمة السلف كلهم، والآثار فيه كثيرة. فإذا قالوا إنكم الآن صرفتم اللفظ عن ظاهره، قلنا لهم حتى تفهموا ما هو النقاش، قلنا لهم ما هو ظاهره؟ قالوا ظاهره أن تكون المعية فيها مخالطة وممازجة، وهذا ليس يقوله عاقل كما ذكرت لكم، ولا قاله أحد من المنتسبين إلى الإسلام إلا هؤلاء الجهمية. فإذا قالوا إن هذا هو الظاهر قضوا بصدق وعدل جهمية الحلولية، أفهمتم هذه؟ وإلا فكرروها فإنها مهمة. إذا قالوا إن ظاهر هذا الدليل هو أن الرب تبارك وتعالى ممازج لخلقه، قضوا في هذه الحالة بحجة حلولية الجهمية، وأن لهم حجة في أدلة ونصوص المعية على أن الله تبارك وتعالى مع الخلق بذاته، وهذا ليس هو ظاهرها ولا يقع في النفوس أبدا أنه هو ظاهرها. ولهذا قال الإمام ابن منده رحمه الله: فإن قيل قد تأولتم قوله عز وجل ومعكم أينما كنتم وحملتموه على العلم، قلنا ما تأولنا ذلك، وإنما الآية دلت على أن المراد بذلك العلم، لأنه قال في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وقبل ابن منده، وختم آية، هذا كله دليل ظاهر على أن هذا ليس هو ظاهر الآية، حتى نقول إننا أولناها أصلا. ليس ظاهر الآية كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في العقيدة الواسطية وفي الحموية. أنا أريدكم أن تتصوروا هذا، لأننا سنقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه تعليقات يسيرة. ليس هذا هو ظاهر الآية حتى نقول إننا أولناها. أنت تقول سرنا والقمر معنا، هل القمر مخالط لهم ممازج لهم؟ هذا ليس، لا يقوله عاقل، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وله كلام طويل على هذه المسألة في بيان تلبيس الجهمية. إذن فنقول هذا ليس بتأويل. طيب، تنزلنا وسلمنا جدلا مع أن هذا من أبعد المحال أن يكون هذا تأويلا، والتسليم بأنه تأويل تسليم بأن ظاهر الآية يدل على معيته بالممازجة والمخالطة. لكن مع هذا، ومع أننا لا نسلم ولو حتى جدلا، نقول إن السلف رحمهم الله أجمعوا على هذا المعنى، فيسعنا ما وسعهم، وسعنا ما وسعهم. إذا تقرر هذا وعلم، فنرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله لنأخذ ما تيسر من التعليق عليه. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، ذلك لأن المعية إذا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. سنتكلم إن شاء الله فيما يستقبل على أقسام المعية: المعية الخاصة والمعية العامة، وأن هذا أيضا من أن السلف لما بل من أن نصوص الآيات لما دلت على العموم، على معية عامة ومعية خاصة، لو كانت المعية بمعنى الممازجة والمخالطة لما احتجنا إلى أن نفسر بأن هناك معية خاصة ومعية عامة، ولما أتى في القرآن أن الله عز وجل يقول لموسى: إني معكما أسمع وأرى، كما سيأتي معنا، لأنه أصلا متقرر في نفوسهم وفطرهم أنه معهم، فكيف يحتاج إلى أن يقول له إني معكما أسمع وأرى؟ وأبو بكر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو طلع أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا أمر أظهر من الظاهر، بل أظهر من النص. يقول رحمه الله: لأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط. انتبه، والكلام الذي قررته لكم سابقا من لم يتصوره ويفهمه يعيده استماعا. قال: لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. هذا مجمل ما ذكرناه آنفا. أنه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. وإذن إذا لم نأخذ بإجماع السلف، فقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، هذا راجع للأول أيضا. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وأوضح الشيخ رحمه الله ذلك في شرحه بقوله: لأنك إذا قلت إن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا، فهذا ينافي علو الله عز وجل. علو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وهكذا. الثالث قال أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا، بل يكون مجنونا جنونا لا يرفع عنه التكليف، كما استعمل هذا الشيخ عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ رحمه الله كتابه مصباح الظلام، قال: هذا جنون لا يرفع التكليف، فإن هذا لا يقوله من يعقل. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه، كما بين ذلك أئمة الإسلام رحمهم الله فيما تقدم لكم كلهم بالإجماع، لا خلاف بينهم في هذا الأمر، ولم تتطرق لهم الشبهة. وهؤلاء الذين يقولون إن هذا صرف لللفظ عن ظاهره فتحوا الباب على مصراعيه لحلولية الجهمية والاتحادية ليقولوا: نحن متمسكون بظاهر القرآن. هذا باطل. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام، هو الآن ينقل لنا ما يقرره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله هو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. ولهذا قال بعضهم وذكر ضابطا في التفريق بين المعية الخاصة والمعية العامة أن المعية العامة تأتي مقرونة بالعلم والإحاطة، وما عداها فإنه يكون خاصة. قال: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله فهو معكم أينما كنتم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا حفظكم الله فإننا لا نزال ندور على أننا لا نسلم إن ظاهر الآيات هو المخالطة والموازجة حتى نسلم بأن تفسيرنا لها بالعلم الذي هو منصوص عليه أن هذا من التأويل، ويدل على قال الشيخ ابن عثيمين ويدل على أنه ليس بمقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة أو المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأت بالعلم، بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، ولا وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. هذا تنبيه دقيق ومهم، لأن آية سورة الحديد ذكرت الاستواء أولا ثم ذكرت المعية، فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. نختم بكلام شيخ الإسلام ثم نرجع ما تبقى من الوجه الذي يليه إلى درس لاحق. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وحديث الأوعال حديث مشهور وفيه خلاف بين أهل الحديث، إن كان الراجح ضعفه. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علوه تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة نرجئ الكلام عليها إن شاء الله تعالى للدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا كانت مدة المسح على الخفين تنتهي عند صلاة الظهر ونسيت ذلك ومسحت عند الوضوء لصلاة العصر وصليت بها، فما حكم صلاتي؟ الصلاة باطلة وتجب الإعادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهذا محدث ولم تقع الطهارة منه لأنه صلى على غير طهارة، والله أعلم. يقول: صليت الجمعة، وحياك الله يا أخي، صليت الجمعة مع إمام خطيب تعرض لعقيدة السلف في إثبات الصفات وطعن فيها وقال بالحرف الواحد: أعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة، هذه عقيدة اليهود والنصارى. وقال أيضا: الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، فهل صلاتي صحيحة وراءه أم كان علي إعادتها ظهرا، وهل كان علي الانصراف من الخطبة؟ أفيدونا يرحمكم الله، فهذا حالنا، نسأل الله العافية والسلامة وأن يعيننا وإياكم. أما مسألة الصلاة إعادة فلا نستطيع أن نقول فيها شيئا، وأنا أنصحكم أن ترسلوا بخطاب يوجه للجنة الدائمة بهذا السؤال وبأشباهه، والله أعلم. نعم. ولكن بالنسبة للصلاة خلفهم ينبغي ألا تصلوا معهم ولا تصلوا خلفهم، وأن تنظروا إلى من هو أخف ولا يتعرض لمثل هذه الأقاويل والأباطيل. نعم. يقول: هناك أخ يقطن في منطقة نائية لا يتوفرها النقل صباحا إلا عند وقت صلاة الصبح، فإن صلى الصبح جماعة لم يدرك أي وسيلة للنقل إلى عمله، فهل يجوز الصلاة منفردا للحاق بالعمل في الوقت المحدد؟ بارك الله فيكم. والله يا أخي هذه المسائل كبيرة، لأن القول بأنها تسقط عنه صلاة الفجر في جماعة على الدوام لو كان هذا الأمر يحصل مرات أو في نوع من الندور فيعني لكان في الأمر ما فيه، ولكن إن شاء الله تنظر هذه وتعرض على المشايخ حتى تخرج فيها فتوى أنسب إن شاء الله. نعم. يقول: هل من أسماء الحسنى اسم الله الحنان؟ لا، لم يثبت اسم الحنان من أسمائه تبارك وتعالى فيما نعلم، وقد نبه عليه جماعات من أهل العلم على أنه ليس من أسماء الرب جل وعلا الحنان، وإنما هو جاء في حديث ضعيف فيما يغلب على فيما يغلب على ظني جاء في حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. اي نعم الرحلة. يقول ما حكم ان خرج مع ايش مع ما حكم الخروج مع الزوج العاقد عليه عقد شرعي فقط دون علم اهلي اني اخرج معه؟ والله هو العاقد زوج بلا شك، لكن الذي قاله العلماء وسمعت شيخنا الفوزان يفتي به أنه لا ينبغي حتى الخلوة به، لأنه قد يعرض له الأمر في فسخ النكاح أو ما أشبه ذلك، ولأن أيضا الإعلان للنكاح واجب والله أعلم، فلا أنصح بالخروج معه وخصوصا إذا كان بغير علم الأهل وعدم وجود آخر معهم. يقول حديث ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟ كثير من معناه ظاهر، لكن العينة هي بيع ربوي، وصورته كما ذكر جماهير أهل العلم هي أن يذهب المشتري إلى البائع ويطلب منه سلعة بمبلغ 100,000 مثلا، فيعطيه هذه السلعة ثم يرجع المشتري ويبيعها على البائع 80، فيكون البائع الأول قد استلم سلعته أو أخذ سلعته التي باعها وقبض من ثمنها 80 وبقي في ذمة المشتري الذي هو البائع الثاني 20، وهذه 20 مال ربوي وهي حيلة على الربا، فبدلا من أن يأخذ منه 80,000 ويقول له أقضيك 100 يأخذ السلعة ثم يتحايل على الربا. هذا معنى العينة عند جماهير أهل العلم. والفرق بينها وبين التورق عند من قال به أن هذا البائع أن هذا المشتري يبيع السلعة على شخص آخر فيأخذ السلعة من زيد 100,000 مثلا ثم يذهب ويبيعها على عمرو بمنطقة ثانية أو مدينة ثانية أو محل ثان يبيعها 80، فقالوا هذا تورق يجوز للحاجة إذا احتاج إلى النقد ولا يجد من يسدده، وهذا القول وجيه أنها لا تباح إلا للحاجة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره لنا إضاعة المال، ولأنه لا دليل على جواز هذه الصورة مطلقا، يعني لا دليل على جوازها على الإطلاق دائما، كل ما أراد أن يريد أن يكون عنده سيولة أو عنده مال فيروح يبيع تورق ويشتري من هذا 100 ويبيع للثاني 80 على أساس أنها تكون عنده نقود، هذا لا يصلح ولا ينبغي. بعض أهل العلم يرى عدم جوازها مطلقا، هذا معنى العينة. وأما قوله رضيتم بالزرع يعني أخلدتم، أرضيتم كما قال جل وعلا أرضيتم بالحياة الدنيا، فيرضى بالحياة الدنيا ومنها الزرع عن الجهاد، وأخذتم أذناب البقر يعني صرتم في الحرث وراءها كما يحرث الإنسان حرثه ويسير وراء البقر، وترتب على هذا قال وتركتم الجهاد يعني الجهاد في سبيل الله قتال الكفار بشروطه وضوابطه سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا بحسب ما يتركه الناس من دينهم يسلط عليهم هذا الذل وتسلط عليهم أعداؤهم، نسأل الله العافية والسلامة. والحديث هذا خرجه أبو داود حسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول. نعم. يقول هل البسملة وقاية من الجن وهل له أصل في السنة؟ أخرج الإمام أحمد في حديث علي، وأذكر أنه أيضا عند أبي داود في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستروا ما بين أعين الجن والإنسان أن يقول بسم الله. والشيخ الألباني عليه رحمة الله يحسن هذا الحديث في الشواهد والمتابعات، وكثير من الحفاظ يرون أنه شاذ. وفي اللفظ عند أحمد: لو أن أحدكم إذا دخل قال بسم الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولكن كلا الحديثين لا يصح، فيه شذوذ، والله أعلم. نعم. يقول: هل تجوز للأخت أن تعطي أخاها من الزكاة مع العلم أنه موظف عنده راتب شهري؟ إن كان عنده هذا الراتب الشهري، والراتب الشهري في الغالب في المدن التي يعني لا يكون للإنسان فيها إلا الوظيفة، أنها لا تكفيه من جهة الإيجار ومن جهة متطلبات الحياة وما أشبه ذلك. وعلى كل حال نحن لا نستطيع أن نحدد هذا إلا بالكلام الإجمالي، فنقول إنه إذا كان أخوها هذا، إذا كان أخوها هذا من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الرب تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإنه يجوز لها أن تعطيه، بمعنى أن هذا الراتب لا يكفيه، لا يكفيه ولا يوفيه القيام بما عليه من الواجبات، فيجوز لها أن تعطيه من الزكاة. نعم. يقول: أحيانا إذا صليت في الصف الثاني أو دونه ولم أدرك الصف الأول أشعر كأن الله غاضب عني، فهل هذا صحيح؟ استشعار أن الإنسان فاته الخير والأجر هذا أمر طيب، لكن وجود الغضب أو أن الإنسان يصل إلى حد الوسوسة أو أن ينزل نفسه منزلة لم ينزلها الله عز وجل إياها بسبب هذا التفويت أو هذه الحسرة، فإن هذا فيه ما فيه، ويخشى على صاحبه أن يتجارى به الأمر إلى الوسوسة، لكن ينبغي أن يتحسر على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف حتى يؤخرهم الله. وقد كان إبراهيم بن يزيد النخعي يقول: إذا رأيت الرجل يتخلف عن التكبيرة، عن تكبيرة الإحرام، فاغسل يدك من فلاحه، اغسل يدك من فلاحه، لأنه سيتهاون، تهاونه هذا سيؤدي به إلى التهاون في شأن الصلاة كلها. نعم. يقول: بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل تتزين المعتدة لزوجها ويخلو بها إن كانت رجعية، بمعنى أنه أن الطلقة التي طلقها طلقة رجعية، يعني أول مرة أو ثاني مرة، فإنه لا بأس لها، بل قال العلماء من الجماهير إنه يستحب لها أن تتزين وأن تتطيب وأن تبدي له مفاتنها. لماذا؟ لأن المقصود هو الرجوع في عقد الزوجية، الرجوع في عقد الزوجية بارك الله فيكم. بل قال طوائف من أهل العلم، وهذا أيضا منسوب إلى الجمهور واختيار شيخنا الشيخ صالح، أنه إذا وطئها فإن هذا يكون رجعة، يكون رجعة، لأن الله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالمعتدة من طلاق رجعي هذه زوجة، هذه زوجة، والشريعة تتطلع إلى بيان إلى عفوا تتطلع إلى بقاء حق الزوجية، تتطلع الشريعة إلى بقاء حق الزوجية، ولهذا المرأة لا تخرج، المعتدة في الطلاق الرجعي لا تخرج من بيت زوجها، بل تبقى ولا تحتجب عنه، وقالوا تتزين كما ذكرنا سابقا، تتطيب، تتعرض له، تعرض مفاتنها، فإذا وقع بها كانت ذلك رجعة، وإن لم يشهدوا وإن لم يتلفظ بها، لأن هذا من مقاصد الشريعة العظمى، والله أعلم. يقول هذا الشاب: ساعد أمه في شراء العباءة، هل يأثم كونها ليست لباسا شرعيا؟ ما أدري ما المراد بهذه العباءة، لأن العباءة عندنا هي اللبس الشرعي، هي اللبس الشرعي، فإن كان هذا اللبس من اللبس الفاتن الذي لا يستر فإنه لا يجوز لها أن يعينها لا بالمال ولا بالذهاب ولا بالشراء، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، جزاكم الله خيرا وتمم لكم وبارك فيكم ونفع بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تابعونا في الدرس القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.